بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون والصلوات التامات على الاسم المكنون والعلم المخزون محمد وآله سر القلم وما يسطرون. المحاضرة 22، عنوان البحث فيما نحن فيه. تحت هذا العنوان: الدلائل الكاشفة والبراهين الواضحة القاطعة في أسرار قرن واقتران، شهادة الله تعالى مجده بشهادة من عنده علم الكتاب لإثبات مقام المرسل ورسالته. في المقدمة أقتبس هذه العبارات من بعض ما دشنه مفسرو هذا الوقت، وهي ديباجة هامة في مقام التدبر والتفكر والتبصر والتنور والتأمل والتذكر. هذا الكتاب وبالأخص ما نحن فيه من النص المجيد والتعبير الفريد، هذا الكتاب كتاب خال من التعقيد والتغميض، مجسدا عناصر التأثير من حيث عذوبة الفاضح وجاذبيتها وحيوية عباراته، بالإضافة إلى قوة دلائله وأحكامها ومنطقه المتين واحتوائه على كل ما يلزم من عناصر التأثير. لذا فإن القلوب المهيئة لقبول الحق والحقيقة والمتفاعلة مع منطق الفطرة والمستوعبة لمنهج العاقل تنجذب بصورة متميزة. والشاهد على هذا أن التاريخ الإسلامي العريض يذكر لنا قصصا عديدة وعجيبة يتحير فيها المتدبر باعتبار ما يتركه هذا الكتاب من آثار، ويختم بهذه العبارة: ولكن ما العمل حينما تكون النطفة لبذرة ما ميتة حتى لو هيئ لزراعتها أخصب الأراضي وسقيت بماء الكوثر واعتني بها من أمهر الزارعين، فإنها لن تنمو ولن تزهر ولن تثمر أبدا حتى تخرج من قاع الظلمات لتستنير بنور الحقيقة وتخرج من قاع التقليد والعمى. في هذا البحث أساسا هنا جملة موارد للكلام. في الآية الأخيرة من سورة الرعد: وفيها رعد وبرق لمن لا يجعلون أصابعهم في آذانهم حذر الموت. الآية وهي فيها البحث التفصيلي، وستفتح لنا من الأبواب ما لا عد لها بقدرنا وحالنا باعتبار ما أوتينا من فضله من قوة، وهذا الفضل يرجع إلى الحق، هذا من فضل ربي. الآية ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. صدق الله العلي العظيم. هنا لابد من جدول وفهرسة لكل ما في هذه الآية المجيدة من معاني ودلائل ومعطيات، وأبدأ بالعنوان الأول في مفهوم الكفاية. كفى، ماذا تعني هذه الكلمة في كتاب الله؟ ثانيا، في تحقيق المعنى لكلمة عند، ماذا تعني العندية؟ قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده. هذه العندية فيما إذا أضيفت إلى الحق وإلى أوليائه ماذا تعني؟ ثالثا، المدلول الواقعي لمفردة الشهادة، ماذا تعني الشهادة والشهيد وما يشتق منها؟ وهذا بحث سيأتي تفصيله. رابعا، في حقيقة واقع العلم، ماذا يراد بالعلم المضاف إلى الكتاب؟ ومن عنده علم الكتاب، ماذا يقصد بالعلم؟ هل العلم التصوري، العلم التصديقي، علم الحضوري وما إلى ذلك، أم أن الأمر أعظم مما حدثتك به نفسك؟ خامسا، في تحرير المعنى في كلمة من ومن عنده، من ماذا تعني؟ ولماذا عبر بمن؟ وما دور من في القرآن المجيد؟ إذن ها هنا عدة أبحاث سنأتي على كل واحدة من هذه المطالب وهذه الحقائق بشيء من التفصيل. أولا نبدأ بكفى. ماذا تعني كفى؟ كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، ماذا تعني كفى؟ لتحرير هذه الكلمة في المقام الواقعي لها لابد أن نمر على معاجم اللغة. ماذا قالوا في كلمة الكفاية وكفى؟ هذا مما أورده جمهر من علماء اللغة، أرباب بيان الكلمة، منهم ابن منظور الأندلسي في لسان العرب، ومنهم المعجم الوسيط لنخبة من علماء اللغة، وسأذكر هذه المعاني ثم سيتضح لكم بأن الكلمة فوق حد العقل. قالوا الكفاية ما يلزم بالضبط على قدر الحاجة أو على قدر الحاجة، تعبير الأدق، إلى حد يفي بالغرض ويغني عن غيره. الكفاية هي ما توجب الغنى عن الرجوع إلى الغير. قال اكتفى بهذا الأمر أي استغنى به عن الغير، ويقال كفى به وكفى له وكفى الشيء. أيضا قالوا في هذا المقام اكتفى وغني بالشيء، أي حصل أو حصل به الاستغناء عن سواه. وكثيرا ما تزاد الباء على فاعله، وكفى بالله، ما قال وكفى الله، توضع الباء هنا وتقرن مع الحق جل وعلا، ودور الباء في عالم الحقيقة شيء فوق حد التصور. هذا في مقام المفهوم العام اللغوي لكلمة كفى والكفاية، أي ما يحصل من خلال ما يبين الغنى عما سواه أو سوى الحق. في القرآن الكريم آية عجيبة وهي مورد البحث هنا وسيكون مشروحا بنحو من التفصيل، لأن هذه الآية عجيبة في سورة الأنفال، وهي ترتبط بمعنى الكافي والكفاية وكفى. ومن هنا سأبدأ طالبا يعني التدبر معي وأيضا المتابعة. الآية: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. حسبك يعني يكفيك كافيك، معنى حسبي الله يعني يكفيني ربي، هو الكافي عما سواه. هنا وقع بحث بأن هذه الآية التي يخاطب فيها هذا المقام الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بيا أيها النبي، مفاد الخطاب شنو؟ حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. الآن البحث يشتد إواره معنا ولغزا وحقيقة. ومن اتبعك علامة معطوف على أي شيء عطفه، قال ومن اتبعك، هل أن العطف على لفظ الجلالة، على الحق جل وعلا، يعني حسبك الله وحسبك من اتبعك، أم أن العطف على موضع الكاف حسبك الله؟ بالمعنى الثاني شنو راح يكون؟ يعني حسبك الله وحسب من اتبعك، أيهما أوفق بالسياق باعتبار الآية التي نحن فيها، وهي قل كفى، قل كفى بالله. هنا الكفاية هل هي بالنسبة إلى من اتبعك من المؤمنين، يعني يكفيك من اتبعك كما يكفيك الله عطف عليه، أو لا أن الكفاية لك ولمن اتبعك؟ هنا وقع بحث مفصل يترتب على تحرير المعنى الواقعي وعلى فهم حقيقة هذه الآية مضافا إلى آية سورة الرعد. حينئذ يترتب على فهم هذه الآية من الآثار ما لا عد لها. هذا تفسير الميزان. ماذا قال فيه؟ قال العبارة اللي هي في الميزان: فالمراد، راجعوا تفسير الميزان في هذه الآية في سورة الأنفال كما ذكرنا، هي 64 رقم الآية. ماذا قال العلامة الطباطبائي رضوان الله عليه؟ قال: فالمراد والله أعلم يكفيك الله بنصره وبمن اتبعك من المؤمنين. يكفيك الله ويكفيك من اتبعك من المؤمنين. ثم هو يقول: وربما قيل أن المعنى حسبك الله وحسب من اتبعك، بعطف قوله من اتبعك على موضع الكاف في حسبك. طبعا هذه الآية نزلت بالبيداء قبل غزوة بدر. هذا مجمع البيان الطبرسي. ماذا يقول؟ الإعراب، يعني الإعراب من الناحية التي يمكن لنا أن نضع كل كلمة في نصابها من ناحية قواعد علم النحو الذي أسسه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بإجماع من كتب في النحو وقواعده. قال: الإعراب موضع من اتبعك رافع على معنى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني يكون ومن اتبعك معطوف على الله. فماذا تكون النتيجة؟ حسبك الله ومن اتبعك أيضا حسبك، فتكون الكفاية لمن؟ لله ولمن اتبعك. ثم يذكر الرأي الآخر، هذا أيضا، وقد قال: ثم أمر سبحانه بقتال الكفار وحث عليه بقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك، أي كافيك الله ويكفيك متبعوك من المؤمنين. أما القشيري المتوفي في القرن الخامس 465 في لطائف إشارات في تفسيره ماذا قال؟ هو يميل إلى النصب مو إلى الرفع، يعني حسبك الله وحسب من اتبعك. لكن يقول ومن التأويلات في العربية أن تكون من اتبعك في محل الرافع، أي حسبك من اتبعك من المؤمنين. إذن هذه التفاسير، ويضاف إلى ذلك تفسير البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، أيضا هو يذكر حسبك مبتدأ، الله خبر، ثم يقول ومن اتبعك إما عطف على الله أي كفاك الله والمؤمنون، ويذكر الرأي الآخر أو في محل نصب على المفعول معه إلى آخره. هنا في تفسير البرهان، وهذه هي قاعدة من قواعد التدبر والتي نستند عليها فيما هو آت من البيانات. النص يرويه السيد هاشم البحراني توبلي رضوان الله عليه في كتاب البرهان مجلد الرابع في سورة الأنفال صفحة 355. بسم الله الرحمن الرحيم، شوي تأملوا معي وإن شاء الله حتى نصل إلى جملة من الأسرار والحقائق. قال في قوله تعالى وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. هنا يذكر نصا وهو عن ابن بابويه الشيخ الصدوق في الأمالي، والشيخ الصدوق في الأمالي بسنده ينتهي إلى أبي صالح عن أبي هريرة قال عن رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن النص الطريق المنتهي من طرق العامة. قال مكتوب على العرش، هذا قول رسول الله ويرويه العامة ورواة العامة، عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال مكتوب على العرش أنا الله لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي ومحمد عبدي ورسولي صلى الله عليه وآله، أيدته بعلي. هذا مكتوب وين؟ على العرش. فأنزل الله عز وجل هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين فكان النصر عليا ودخل مع المؤمنين فدخل في الوجهين معا. هذا كتاب الأمالي وشواهد التنزيل وكفاية الطالب ترجمة الإمام علي عليه السلام من تاريخ ابن عساكر، هذه المصادر. الكلام هنا قال فكان النصر عليا، يعني من أسمائه في كتاب الله الناصر، لأن قال هو الذي أيدك بنصره، الذي يحقق الناصر هو في ميدان الواقع لابد أن يكون له جلوة، لابد أن يكون له تجلي. الناصر ليس هي عبارات وألفاظ وسياقات جمل، وإنما الناصر هو الحقيقة التي يتجلى بها وليه في مقام نصرة رسول الله صلى الله عليه وآله، ولذلك قال فكان النصر عليا ودخل مع المؤمنين، لأنه قال وبالمؤمنين، فهو النصر هو عنوانه وهو داخل بالمؤمنين، هو الذي أيدك بنصره فالنصر عليه، وبالمؤمنين ودخل معهم وهو سيدهم وهو أميرهم، فدخل في الوجهين جميعا. إذن قد يقول القائل، هنا نفتح الباب في هذا المطلب لتتكشف بعض المعاني دلائل والحقائق بقدر. لاحظوا، قد يقول القائل بأن الكافي هو الله وحده لا شريك له، وأن الغني هو الله وحده لا شريك له، هذا بلا كلام، ولكن في كتاب الله آيات دلت، ومنها هذه الآيات التي نحن بصددها. الله لا يحتاج إلى شهادة شاهد ولا إلى تبيين مبين، هو المبين وهو الشاهد وهو الشهيد. ولكن في هذه الآية التي وقع الحوار بين الإمام الصادق عليه السلام وبين النعمان أبي حنيفة، لما الإمام بعد إتمام الطعام وكانا معا، فقال الإمام هذا منك ومن رسولك صلى الله عليه وآله، فقال النعمان يا أبا عبد الله لا تجعل لله شريكا، قل هذا منك وحدك لا شريك لك. فقال له يا أبا حنيفة أما سمعت قوله تعالى يقول وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله؟ قال ويلك إني لم أسمع بهذه الآية. قال أزيدك؟ قال وهل في آية ثانية؟ قال بلى. قال سيؤتين الله من فضله ورسوله. سيؤتين الله من فضله بعد منه ورسوله. قال والله كأني لم أسمع بهاتين الآيتين. قال بلى سمعتهما وقرأتهما. المهم أنه ماذا نزل؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إذن هذا المعطى الإلهي في هذا الكتاب يبين لنا بأن موضوع الكفاية في الشهادة عطفا عليه تعالى بمن عنده علم الكتاب، أن هذا الذي عطف عليه في مقام الشهادة من هو وما هي قدراته بحيث يكون عنوانا وبرهانا وميزانا لإثبات الرسالة والرسولية لمقام نبينا في العالمين. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. الآن سنأتي بالنسبة إلى الشهادة وما يتعلق بالمفردات العجيبة في الآية. إذن لابد أن يتضح لنا في أن هذه الآية ماذا تريد أن تبين للعالم؟ بينة بصائره، منكشفة سرائره، متجلية ظواهره. وأيضا لتتميم هذا المطلب ورد في النص يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وأيضا أبو نعيم في حلية الأولياء أيضا يسنده إلى رواة من كان في زمن رسول الله قال هذه الآية نزلت في علي بن أبي طالب وهو المعني بقوله من المؤمنين ومن اتبعك من المؤمنين، لأنه من يكون في هذه المرتبة، مرتبة الكفاية، مرتبة الكافي، الذي يكون وجها للحق، يكون عنوانا لرسالة الله، يكون قائلا سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني عن طرق السماوات فإن يعلم بها من طرق الأراضين، لا يكون كافيا في هذا المقام، وقد شهد له إلا إذا كان معطوفا على الله تعالى في الكفاية لمقام النبي، يعني حسبك يا رسول الله، من يكفيك؟ الله. ومن يكفيك؟ من اتبعك من المؤمنين، يعني يكفيك الله ويكفيك ولي الله في رد هؤلاء المرتدين والمشككين والجاحدين والناصبين لك العداء. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وسيأتي من النصوص إن شاء الله ذكر النصوص وما يتعلق بهذا العجب العجاب، ولا تنقضي عجائبه ولا تفنى غرائبه. هذا أولا. ثانيا، المقام الثاني بحسب الترتيب والجدولة قلنا بأنه في بيان حقيقة العندية. ماذا تعني كلمة العندية؟ لاحظوا، هنا مطلب في غاية الأهمية حتى أتسلسل يعني مع المطالب. هنا ماذا قال؟ في كلمة عنده، في تحقيق المعنى لكلمة عنده. شنو معنى عنده؟ قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده. العندية ماذا تعني؟ في المعنى العام اللغوي يقولون مرة تأتي في القضايا المادية الحسية زمانية أو مكانية. دخلت عند صاحبي، اسم لي مكان، وصل عند مغيب الشمس، ظرف للزمان. ولكن تأتي كلمة عند بمعنيين في حقيقتها وجوهرها. المعنى الأول الملكية، عندي دار يعني أملك. المعنى الثاني لعنده بمعنى الحضور، إن المتقين في مقام أمين، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. شنو عنده؟ زمان مكان؟ لا زمان ولا مكان. ولا يمكن أن يكون هنا معنى العندية معنى الظرفية الزمانية والمكانية، لأن هذا يجسد ويجسم وهو محال على الحق. إذن عنده حاضر، وأيضا تجي عنده بمعنى مالك، وهذه هي مفردات اللغة. وقالوا في هذا المقام هذا كتاب لسان العرب. يقول وأما عند فحضور الشيء ودنوه. أيضا يذكر معاني في هذا المقام وفي تبيين ظرفيتها الزمانية، ظرفيتها المكانية وما إلى ذلك. هذا واحد. اثنين، هذا المعجم الوسيط. قال عند تأتي ظرف مكان، عندي مثلا للشيء الحاضر عندي مصحف إذا كان في البيت، وتأتي أيضا للزمان أنه عند طلوع الفجر، ولكن تأتي بمعنى الملكية وكذلك الحضور. ومن هنا ينفتح الكلام فيما هو في كتاب الله من آيات، إن الذين عند ربك لا يستكبرون. عند ربك يعني شنو؟ يعني الحاضر، عند بمعنى الحضور لا بمعنى التحديد المكاني أو الزماني أو ما إلى ذلك، لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. هذه المرسلة من الحجارة من الطين المسومة واللي عليها علامة هي عند ربك. عند ربك يعني شنو؟ حاضر، الحضور. كذلك قوله جل وعلا وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. إذن هذه الآية لما يقول وإن من شيء إلا عندنا، عندنا يعني ماذا؟ يعني في مكان تحديد، زمان أيضا تجسيم، والحق لا يؤين ولا يقال متى ولا يقال أين. إذن هذا عندنا أي حاضر مملوك. وعلى هذا الأساس ينفتح الكلام في هذا المقام، وهو الكفاية. قل كفى بالله، ماذا عنت؟ أي الاستغناء بمن هو في مقام الشهادة معطوفا عليه جل وعلا. هذا مطلب. مطلب الثاني، عنده علم الكتاب، ماذا يعني؟ ومن عنده علم الكتاب؟ عنده يعني ماذا؟ إما أن تقول بأنه حاضر، وإما أن تقول بأنه مالك، أي عنده حاضر هذا العلم المضاف إلى الكتاب حتى تكون شهادته وافية وكافية، لأن الإرجاع إليه يكشف عن جملة حقائق في هذا الذي ترجع إليه الخلائق. لما يقول هذا الذي يشهد، ليش يشهد؟ بيّن صفة الواقعية بمنزلة الإشعار، بمنزلة تعليق بالوصف، مشعر بالعلية، أنه لما يقول عنده علم الكتاب أي لكونه حاضرا عنده علم الكتاب، أو أنه مالكا أو كان مالكا لهذا العلم المضاف إلى الكتاب. فالعندية هنا لا تعني العندية المكانية ولا العندية الزمانية، وإنما هي العندية الملكية والحضور لمن عنده علم الكتاب. سؤال، وهو يقع في هذا المقام، وهو إذا كان الحق هو الشاهد والشهيد، فلماذا قارن في الشهادة والتي سيأتي بحثها إن شاء الله في المجلس القادم بإذن الله تعالى. فلماذا قارن الحق جل وعلا شهادة من عنده علم الكتاب بشهادته؟ لإثبات ماذا؟ لإثبات الرسالة الجامعة الخاتمة لجميع رسالات الأنبياء ولحكم الأوصياء ولما كان وسيكون، يتوقف على شهادة هذا المعطوف عليه. إذن ما هي قدراته؟ ما هي ملكاته؟ ما هي صفاته؟ بحيث أرجع الخلائق آناء الليل وأطراف النهار في كل حال وفي كل عصر وفي كل مصر وفي كل زمان ومكان، إذا أردتم أن تعرفوا أن هذا النبي هو رسول مرسل من الحق جل وعلا، فلا بد أن ترجعوا إلى من عنده علم الكتاب لإثبات رسوليته ورسالته. ماذا يعني هذا؟ يعني أنه في مقام الشهيد أي الحاضر. ومصطلح القرآن بالنسبة إلى الشهيد والشهادة هو الحضور. أي حضور؟ الحضور الذي لا يخفى على صاحبه شيء، بحيث يكون كل شيء بين يديه، لا علما كما سيأتي أيضا في بحث العلم، لا علما حضوريا لأنه فوق ذلك. العلم الحضوري ماذا يعني؟ حضور ذات المعلوم. ذات المعلوم إذا حضر فهو عالم، نقول بأن ذات المعلوم قبل أن تكون وقبل أن تتحيث وقبل أن تتخصص في عالم إذ الخلائق بالغيب مكنونة وبستر الأهاويل مصونة وبنهاية العدم مقرونة، هي حضورها بحسب ما هو لا ما هي. العلم الحضوري يقال لمن كان قد رأى الشيء فيكون عنده علم به، أما إذا كان الشيء حاضرا عنده قبل كونه وبعد كونه وبعد فنائه وبعد بقائه وما إلى ذلك، فحينئذ يكون المعنى أدق من هذا العلم الذي سنبحثه. هذا أي علم؟ ولذلك لما يكون من أوصافه أو من أسمائه العالم، ماذا يعني العالم؟ العالم ماذا يعني؟ يعني واهب العلم. معالم أنه يكون الأشياء حاضرة عنده كما تكون الأشياء حاضرة عندنا. أنا الآن عندي علم حضوري في هذا الكتاب، عندي حضور علم حضوري في نفسي في صفتي، عندي حضور فيما الآن هو موجود من ذوات الأشياء، فهل يمكن أن أشترك معه في هذا العلم الحضوري في معرفة كون الأشياء بذاتها موجودة بين يدي وهو الواهب للعلم، لأن أكون عالما حضوريا أو عالما حصوليا؟ فلذلك القرآن يريد أن يقول علم، أي علم؟ الكتاب. ومن عنده علم الكتاب، لا يقال بأنه العلم المضاف إلى الأشياء الخارجية. الكتاب ما هو؟ الكتاب هو عبارة عن جامعية حقائق الأشياء تكوينا وتدوينا أزلا وأبدا. ما فرطنا في الكتاب من شيء. الكتاب نزل، هذه صفحة من صفحات الكتاب القرآن، وإلا كل ما في هذا الكتاب مو ألفاظ، مو عنده علم ألفاظ الكتاب، مو عنده علم مصطلحات الكتاب، وليس عنده علم المعاني والدلائل والمفاهيم للكتاب بالمعنى الصوري. هذه كلها أمور صورية وأمور سطحية ظاهرية. إنما أراد من عنده علم الكتاب، أراد أن يقول هذا الذي قرنته معي في الشهادة لابد أن يكون عالما بالكتاب كله بما فيه أزلا وسرمدا وأبدا. ولا كيف يرجع الخلائق؟ إرجاع الخلائق إليه لأنه وجه الحق، فإذا كان وجه الحق فلا بد أن يكون جامعا لحقائق التكوين والتدوين. ولذا قالها على رؤوس هذا الخلق في الكوفة وغيرها، قال سلوني قبل أن تفقدوني. ولذلك قال ومن عنده، من التعبير بمن شيء عجيب، لأنه من الأسماء الموصولة، اسم موصول، والموصول الذي لا ينقطع وليس له فاصل وفصول، موصول يعبر عنه بمن. من يعني الذي، وكلمة الذي عبر عنه جل وعلا في كتابه، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يقول هو الذي، لأن كلمة الذي تعني تعظيما وتنزيها وتعلية عن أن تسمى بأسماء تلك الأسماء أنتم تتخيلونها. في بعض الحالات يكون التعبير بالضمائر بالأسماء الموصولة بالإشارة، هذا الذي كنتم به تدعون، هذا الذي، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك وبصرك اليوم حديد. لقد كنت في غفلة من هذا، رأسا قال يوم القيامة، يقول أنه الآن كشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد، يتكلم عن ساعة الاحتضار وساعة الانتقال، أين هذا من ذاك؟ إذن لابد من معرفة أن كلمة دققوا عند ماذا تعني؟ يعني حضور حقائق الكتاب. لذلك لما يرجع إليه فيأتي بالبراهين، ولهذا ردت الشمس إليه. رد الشمس ماذا يعني؟ هذه الحقائق اللي أتى بها بأن جلد عامر العامري، عمر بن ود، جلده بالأرض حتى قال رسول الله برز الإيمان كله إلى الشرك كله. ماذا يراد بهذا؟ هذا هو مقام الكافي ومقام الشاهد. لا يعني أنه إلغاء، لا، الله منحه هذا. لا يقال بأنه أنتم عبرتم عنه بالكافي أو عبرتم عنه بالشاهد، إذن ماذا بقي لله؟ الله يقول، الله يقول قل كفى، كفى كفاية، فيها غناية، فيها هداية، أن الذي يشهد لهذا بأنه رسول مرسل صاحب هذه الرسالة الخاتمة، إنما يشهد له من عنده علم الكتاب وهو الكافي. وقد قرأنا الآيات، فإن الله حسبك، هذه الآيات، فإن حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. حسبك يعني ماذا تعني؟ زين لماذا عطف قال و؟ ماذا تعني هذه؟ العطف ماذا يقتضي؟ يقتضي أن يكون له جلوة في أنه كاف، باعتبار أنه كيف نعرف أن الله كاف؟ بآياته. ألا تقولون بأن الله يعرف بآياته؟ الله يوصف بما وصف به نفسه، الله له أسماء، هذه الأسماء بها يعرف، من عرفها فقد عرفه ومن جهلها فقد جهله، ولولا ذلك ما وحد الله، ولولا ذلك ما عبد الله. بنا عرف الله، بنا عبد الله، بنا وحد الله. أكتفي بهذا القدر لأن المطلب دقيق، وإن شاء الله سنأتي على ما بقي من مفهوم الشهادة ومفهوم العلم والكتاب، حتى يتبين بأن هذه الآية إنما أتيت بها لبيان حقيقة الوثاق بين الكتاب والعترة، فهي جمعت وفيها جمع فيها أمير المؤمنين الأمرين معا. مر عليكم قبل قليل بأنه جمع بين الوجهين، بين كونه هو الناصر وبين كونه هو من اتبعك من المؤمنين. والآية جمعت بين الثقل الكتاب والثقل العترة، ومن عنده ماذا عنده؟ علم الكتاب، تعزيز، ترسيخ، تعظيم هذا الأمر الذي يوثق الرابطة التي لا يمكن أن تنفصل بحال من الأحوال بين الكتاب والعترة. وهذا ما هو يعد من أهم البراهين في أبحاثنا، لأننا الآن ندور مدار هذا الأمر لتعزيزي وترسيخي وتعميقي معنى إني مخلف فيكم الثقلين، لأنه إذا تم هذا المطلب قرآنا، رواية، برهانا، وجدانا، حينئذ نبلغ إلى المقصد الأسمى، وعندها ستكون هناك جولات وجولات مع حقائق هذا الكتاب من المحكمات، وأولاها، ولا أريد أن أستبق ولكن من باب الإشارة، أولاها إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. سأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لتحقيق ما يحب ويرضى. يا بديء يا بديع، يا قوي يا منيع، يا علي يا رفيع، صل على من شرفت الصلاة بالصلاة عليه صلى الله عليه وآله. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك يا كريم. وصل اللهم على محمد وآله صلاة عدد ما أحاط به علمك، دائمة بدوام ملكك.